بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله: فصل، وهو الفصل التاسع والعشرون: إذا كان يقرأ ماشيا فمر على قوم يستحب أن يقطع القراءة ويسلم عليهم ثم يرجع إلى القراءة، ولو أعاد التعوذ كان حسنا. وقد تقدم لنا: هل يقرأ القرآن وهو يمشي؟ والجواب: نعم، الصحيح أنه يجوز أن يقرأ القرآن وهو يمشي، وبعضهم كره ذلك. فإذا كان يمشي ومر على قوم يقطع القراءة ويرد السلام، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حق المسلم على المسلم خمس، ومنها: وإذا لقيته فسلم عليه. وهكذا أدلة تعميم فضل السلام والأمر به والحث عليه. فإذا سلم عاد إلى قراءته، ولا يلزم أن يستعيذ مرة أخرى إلا إذا كان عزم على قطع القراءة ودخل في حديث آخر، يعني قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم تحدث مع الناس: كيف حالكم؟ من أين جئتم؟ ماذا تصنع؟ ثم أراد أن يعود للقراءة، فهنا يستعيذ. أما مجرد أن يقول السلام عليكم ورحمة الله ثم يستمر في قراءته فلا يلزم أن يعيد الاستعاذة. ولو كان يقرأ جالسا فمر عليه غيره، فقد قال الإمام أبو الحسن الواحدي: الأولى ترك السلام على القارئ لاشتغاله بالتلاوة. قال: فإن سلم عليه إنسان كفاه الرد بالإشارة. قال: فإن أراد الرد باللفظ رده ثم استأنف الاستعاذة وعاود التلاوة. وهذا الذي قاله ضعيف، هذا الكلام منتقد من وجوه: أولا أنه قال يترك السلام على القارئ، وهذا ليس بصحيح، قد شرع السلام على المصلي، فكيف بالقارئ؟ لو دخلت مكانا وفيه رجل يصلي هل يشرع لك أن تقول السلام عليكم ورحمة الله؟ الجواب: نعم. فكيف يرد المصلي وهو يصلي؟ يرد بالإشارة. فإذا كان المصلي يرد عليه السلام فكيف بالقارئ؟ بل قد جاء عند النسائي وأحمد من طريق عقبة بن عامر قال: كنا جلوسا في المسجد نقرأ القرآن، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم علينا فرددنا عليه السلام. صححه الألباني رحمه الله. قال ابن كثير: فيه دلالة على السلام على القارئ. قال الشيخ الألباني: وهذه فائدة عزيزة قلما توجد في حديث، وفيه رد على من منع السلام على القارئ من علمائنا. انتهى، ومذكور في الحاشية. إذن قوله يترك السلام على القارئ هذا ليس بصحيح. وأيضا قوله فإن سلم إنسان كفاه الرد بالإشارة أيضا هذا ليس بصحيح، فإن القارئ يتوقف عن القراءة ويقول: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإنما الذي يرد بالإشارة منه الذي يصلي. فإن رد السلام ثم استأنف القراءة له أن يستعيد وله أن يواصل قراءته. قال: وهذا الذي قاله ضعيف، والظاهر أن وجوب الرد باللفظ. نعم، الرد واجب. قال: فقد قال أصحابنا: إذا سلم الداخل يوم الجمعة في حال الخطبة وقلنا بالإنصات سنة. والصحيح أنه واجب، الإنصات واجب. إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت، هذا يدل على ماذا؟ على وجوب الإنصات لا على استحبابه، على وجوب الإنصات لا على استحبابه. وجب رد السلام على أصح القولين، والصحيح أنه لا يرد عليه في هذا الحال. فإن إنكار المنكر أعظم وأوجب من رد السلام. فرد السلام فرض كفاية، وإنكار المنكر فرض عين، ومع ذلك منع المستمع لخطبة الجمعة من إنكار المنكر، فلا يجوز له أن يقول للمتكلم أنصت، لأنه لو قال له أنصت ذهبت جمعته. فمن باب أولى ألا يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته في هذه المسألة التي هي فرض كفاية. هذا على القول الصحيح بأن الإنصات للخطيب واجب. فإذا قالوا هذا في حال الخطبة مع الاختلاف في وجوب الإنصات وتحريم الكلام، ففي حال القراءة التي لا يحرم الكلام فيها بالإجماع أولى، مع أن رد السلام واجب في الجملة، أي واجب كفائي، واجب كفائي، وهو قول جماهير أهل العلم، والله أعلم. وأما إذا عطس في حال القراءة فإنه يستحب أن يقول الحمد لله، وهذا لا خلاف فيه أنه إذا عطس وهو يقرأ في غير الصلاة يحمد الله، عطس وهو يأكل يحمد الله، عطس وهو يشرب يحمد الله، عطس وهو يمشي يحمد الله، في كل حال يحمد الله. وإنما حصل الخلاف إذا عطس وهو يصلي. قال وكذا لو كان في الصلاة. النووي رحمه الله يرى أن من عطس في صلاته فإنه يحمد الله. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فالجماهير على أنه يحمد الله، لا بأس أن يحمد الله وهو في الصلاة، وإنما اختلفوا فمالك والشافعي يقولان يحمد الله سرا، يعني لا يرفع صوته، والإمام أحمد يقول جهرا. وما هو الدليل على أن المصلي إذا عطس يحمد الله؟ الدليل حديث معاوية ابن الحكم السلمي حين صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام قال فعطس رجل من القوم فقلت له يرحمك الله، قال فجعل الناس ينظرون إلي بأبصارهم، قال فقلت واثك لأميا ما شأنكم تنظرون إلي. الحديث، هذا الحديث ليس فيه أن العاطس قال الحمد لله، فمن أين الدليل في هذا الحديث؟ من أين الدليل على جواز الحمد في الصلاة؟ لفظ الحديث ليس فيه. عندك أبا بكر، ها؟ هو قال يرحمك الله ما قال الحمد لله، الرسول ما أنكر عليه، نعم، لكن أين الحمد لله في الحديث؟ هو قال عطس رجل فقلت له يرحمك الله، فأين الدليل في الحديث عندك يا مصعب؟ هو ما شمته إلا لأنه حمد الله، وإن لم يذكر في الحديث، لكن التشميت لا يكون إلا لمن حمد الله. فمن هذا قال أهل العلم لم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام على من عطس عند أن حمد الله، إنما أنكر على من؟ أنكر على معاوية أنه تحدث في الصلاة. ولكن قول الإمام مالك والشافعي أنه يقول سرا هذا أحسن حتى لا يشوش على الناس. وقد جاء في حديث أنه قال عطس رجل، في رواية عطس رجل فحمد الله، هذه رواية أبي داود، عطس رجل فحمد الله، فلو كانت هذه الرواية صحيحة لكانت صريحة في هذا الباب، لكنها ضعيفة لأنها من طريق فليح ابن سليمان، وفليح ابن سليمان فيه ضعف، بل قال بعضهم بأنها رواية منكرة. قال ولو عطس غيره وهو يقرأ في غير الصلاة وقال الحمد لله يستحب للقارئ أن يشمته فيقول يرحمك الله. والصحيح والصواب أنه يجب على القارئ أن يشمته. لماذا الصحيح أنه يجب؟ لعموم الأحاديث. قال إذا عطس الرجل فقال الحمد لله كان حقا على كل من سمعه أن يشمته، سواء الذي سمع يقرأ قرآن أو يأكل أو جالس أو ماشي، كل من سمع من عطس وحمد الله عليه أن يشمته. ولما عطس رجل عند النبي عليه الصلاة والسلام فلم يحمد الله لم يشمته النبي عليه الصلاة والسلام، وعطس رجل آخر فحمد الله فشمته، فقال يا رسول الله شمت فلانا ولم شمتني؟ قال إنه حمد الله وإنك لم تحمد الله، كما في حديث أنس. فقول النووي يستحب للقارئ أن يشمته، الصواب يجب عليه أن يشمته ما دام أنه حمد الله وقد سمعه القارئ. قال ولو سمع المؤذن قطع القراءة وأجابه بمتابعته في ألفاظ الأذان والإقامة ثم يعود إلى قراءته، وهذا متفق عليه عند أصحابنا. ولكن في هذا الباب قطع القراءة ومتابعة الإمام على سبيل الاستحباب ليس على سبيل الوجوب. وحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن ليس للوجوب، هذا الحديث وهو في صحيح البخاري ومسلم، لما جاء من الأدلة في بيان الثواب. ولهذا قال أهل العلم هذا للإرشاد، لا ترمي الأوراق رميا، هذا للإرشاد وليس للوجوب، لقوله وجبت له شفاعتي. فإذا كان للإرشاد فهو يستحب له أن يقف ويردد مع المؤذن ثم يستمر على قراءته. قال وأما إذا طلبت منه حاجة في حال القراءة وأمكنه جواب السائل بالإشارة المفهمة، يقرأ هو يقرأ دخل داخل وهو يقرأ فقال له أذن المؤذن، قال له هكذا برأسه، لا بأس، وهو يقرأ يستمر في قراءته، وعلم أنه لا ينكسر قلبه ولا يحصل له شيء من الأذى للأنس الذي بينهما ونحوه، فالأولى أن يجيبه بالإشارة، يعني يبقى على القرآن ويجيب بالإشارة، يقول له في مكان هنا بجانبك في الصف الأول، يقول له يعني تفضل. ولا يقطع القراءة، فإن قطعها جاز والله أعلم. وهذا من باب الأدب مع القرآن وقراءة القرآن. قال الفصل 30 إذا ورد على القارئ من فيه فضيلة من علم أو صلاح أو شرف أو سن مع صيانة أو له حرمة بولاية أو ولادة أو غيرهما، فلا بأس بالقيام له على سبيل الاحترام والإكرام لا للرياء والإعظام، بل ذلك مستحب. فإن كان يخشى على هذا الذي قام إليه، يخشى عليه أنه سيتضرر ويصاب بالرياء والعجب، أو أنه سيغضب إن لم يقم له، فلا يقوم. وقد ثبت القيام للإكرام من فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وفعل أصحابه رضي الله عنهم بحضرته وبأمره، ولكنه في مسائل معينة وليس على الإطلاق. ومن فعل التابعين ومن بعدهم من العلماء والصالحين، وقد جمعت جزءا في القيام، وذكرت فيه الأحاديث والآثار الواردة باستحبابه والنهي عنه، وبينت فيه ضعف الضعيف منها وصحة الصحيح والجواب عما يتوهم منه النهي وليس فيه نهي، وأوضحت ذلك كله بحمد الله تعالى. فمن تشكك في شيء من أحاديثه فليطالعه، يجد ما يزول به شكه إن شاء الله تعالى. وهل هذا الكتاب وهذا الجزء مطبوع متداول؟ من يعرف هذا الجزء؟ القيام للنووي، هل تعرفون هذا الكتاب؟ أما أنا ما أعرفه، فالله أعلم هل هو مطبوع. كان النبي عليه الصلاة والسلام يكره أن يقام له. في مسند أحمد عن أنس قال: ما كان أحد من الناس أحب إليه شخصا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا إذا رأوه لا يقوم له أحد منهم، لما يعلمون من كراهيته لذلك، لا يقومون للرسول عليه الصلاة والسلام لأنهم يعلمون أنه يكره ذلك. ولكن جاءت الأدلة في صور معينة يشرع فيها القيام على وجه الإكرام لا على سبيل التعظيم، منها لمن قدم من سفر فلا بأس أن يقام له. فقد جاءوا بسعد بن معاذ على حمار وكان جريحا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم. إن كان هذا الحديث تأوله بعضهم بأن المراد قوموا إليه فأنزلوه من على الحمار، لا القيام إليه لمصافحته والترحيب به، ومنها القيام للزائر والضيف القادم، زائر أو ضيف أو جاء من سفر. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءت إليه فاطمة قام إليها وقبلها وأجلسها مكانه، وإذا جاء إليها قامت إليه وقبلته وأجلسته مكانها. ومن الصور التي جاء فيها الأدلة القيام لمن تجددت له نعمة. لما حصل لكعب بن مالك أن أنزل الله القرآن بتوبته وصاحبيه جاء إلى المسجد فرحا، فلما دخل على المسجد قام إليه طلحة ابن عبيد الله يسلم عليه ويعانقه، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على طلحة، بل إن كعب بن مالك جعل هذه منقبة لطلحة، وقال لم ينس هذا الفعل لطلحة حتى مات. وأما من كان يحب القيام له ويغضب إن لم يقم له فهذا هو المنهي عنه، كما يصنع المعلمون في المدارس. المدرس إذا دخل الصف لابد أن يقف الناس جميعا، قائد المعسكر إذا وصل لابد أن يقفوا جميعا ولا يجلس أحد، فإذا جلس أحد الطلبة أو العساكر فإنه يغضب عليه وربما يعاقبه وربما يشتمه ويسبه، وهذا هو المنهي عنه. وفي حديث معاوية عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. الذي عنده كبر ويريد الناس يقومون له هذا يخشى عليه من العقوبة، وقد توعد بهذا الوعيد الشديد. فهذا هو الخلاصة في هذه المسألة التي أشار إليها النووي، وذكر أن فيها أحاديث وآثار عن الصحابة والتابعين، حتى قال بعضهم وأظنه أحمد شوقي أو عباس العقاد: قم للمعلم وفه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. وهذا باطل، الشق الأول باطل والثاني باطل. قم للمعلم هذا لا يجوز، إن كان يريد أن تقوم له يصر على ذلك. كاد المعلم أن يكون رسولا أيضا هذا باطل، فهناك فرق كبير بين المعلم وبين الرسول. نعم أحمد شوقي. طيب، قال: الفصل الواحد والثلاثون في أحكام نفيسة تتعلق بالقراءة في الصلاة. قال رحمه الله: فصل في أحكام نفيسة تتعلق بالقراءة في الصلاة، أبالغ في اختصارها فإنها مشهورة في كتب الفقه، منها أنها تجب القراءة في الصلاة المفروضة بإجماع العلماء. ثم قال: مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله وجماهير العلماء تتعين قراءة الفاتحة في كل ركعة للإمام والمأموم والمنفرد على الصحيح. وقال أبو حنيفة وجماعة: لا تتعين الفاتحة أبدا. وهذا قد مر معنا في نيل الأوطار أنه يقول: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وهذا يعتبر من الأقوال الشاذة التي قال بها أبو حنيفة، يعني لو قمت في الصلاة وقلت إنا أعطيناك الكوثر وركعت، صلاة صحيحة عند أبي حنيفة. ولا يجب القراءة في الركعتين الأخريين والصواب الأول، وقد تظاهرت عليه الأدلة من السنة، ويكفي من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. هذا لفظ الدارقطني، هذا لفظ الدارقطني. وأما لفظ البخاري ومسلم فهو: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والحديث عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه، وهذا الحديث عام في الصلاة الجهرية والصلاة السرية للإمام والمأموم والمنفرد، هذا الحديث عام تستدل به في كل هذه المواطن الخمسة: الإمام، المأموم، المنفرد، الصلاة الجهرية، الصلاة السرية، على الصحيح في بعضها وبالإجماع في البعض الآخر. قال: وأجمع على استحباب قراءة السورة بعد الفاتحة في ركعتي الصبح والأوليين من باقي الصلوات. يعني يجوز أن تقرأ في الركعة الثالثة والرابعة من الظهر والعصر والعشاء والثالثة من المغرب، ويجوز أن تقرأ أيضا في، لا هنا كلام النووي على أنه يرى في ركعتي الفجر وفي الأوليين، وهذا لا خلاف فيه، وإنما الخلاف سيأتي في الثالثة والرابعة من الصلوات الثلاثية والرباعية. واختلفوا في استحبابها في الثالثة والرابعة، وقد مرت بنا هذه المسألة أيضا في نيل الأوطار، وأن الخلاصة في هذا أن قراءة غير الفاتحة في الثالثة والرابعة جائز، فلا نقول واجب ولا نقول ممنوع ولا نقول مستحب، وإنما جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل وترك. قال: وللشافعي رحمه الله فيها قولان الجديد، وهم يقولون الشافعي له قولان: الجديد بمصر حين انتقل إلى مصر، والقديم حين كان بالعراق، أنها تستحب، والقديم أنها لا تستحب. قال أصحابنا: وإذا قلنا إنها تستحب فلا خلاف أنه يستحب أن تكون أقل من القراءة في الأوليين، وهذا بلا شك، أنه وإن قرأ بعد الفاتحة في الثالثة والرابعة فإنه لا يطيل كما يقرأ في الأولى والثانية، لعموم الأحاديث، وقد مرت بنا في نيل الأوطار كحديث أبي سعيد وحديث أبي قتادة وغيرهما. قالوا: وتكون القراءة في الثالثة والرابعة سواء، وهذا كما في حديث أبي قتادة قال: ويقرأ في الثالثة والرابعة على النصف من ذلك. وفي رواية في حديث جابر ابن سمرة: فأركد في الأوليين وأخرم في الأخريين. وهل يطول الأولى على الثانية؟ أيضا هذه مسألة مرت بنا، وأن هذا هو الأصل، هذا هو الأصل مع جواز العكس، هذا هو الأصل مع جواز العكس، يعني يجوز أن تقرأ في الأولى أقل من الثانية، والأصل والأفضل أن يطيل في الأولى على الثانية. وقال بعضهم: يقرأ بالسوية. فيه وجهان أصحهما عند جمهور أصحابنا أنه لا يطول، والثاني هو الصحيح عند المحققين أنه يطول، وهو المختار للحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطول في الأولى ما لا يطول في الثانية، وهذا حديث أبي قتادة في البخاري ومسلم، وهذا مر بنا أنه على خلاف بين أهل العلم، ولكن كما سمعت الأفضل إن أطال أن يكون في الأولى أكثر من الثانية. قال: وفائدته أن يدرك المتأخر الركعة الأولى، والله أعلم. يعني لو أن الإمام قرأ في الركعة الأولى: إنا أعطيناك الكوثر وفي الركعة الثانية قرأ صفحتين، هل هذا مناسب؟ الجواب لا، لأن من الناس أو كثير من الناس قد يتأخرون عن الصلاة، فإذا قرأ هذه السورة القصيرة لا يدركون. قال الشافعي رحمه الله: وإذا أدرك المسبوق مع الإمام الركعتين الأخريين من الظهر أو غيرهما ثم قام إلى الإتيان بما بقي استحب له أن يقرأ السورة. قال الجماهير من أصحابنا هذا على قولين، قال بعضهم هذا على قول يقرأ السورة في الأخريين، أما على الآخر فلا، والصواب الأول لئلا تخلو صلاته من سورة، والله أعلم. وهذا ليس على سبيل الوجوب، يعني أنت جئت والإمام في الركعة الثالثة، صليت الثالثة والرابعة ثم قمت تصلي ما بقي عليك، هل تقرأ في الثالثة بعد الفاتحة سورة أم أنك لا تقرأ؟ وهكذا في الرابعة؟ الجواب يجوز، لأنها بالنسبة لك ثالثة ورابعة، وقد فاتت الأولى والثانية، والقراءة في الثالثة والرابعة بعد الفاتحة إنما هو جائز وليس بواجب ولا ركن. قال: هذا حكم الإمام والمنفرد. فأما المأموم فإن كانت الصلاة سرية وجب عليه الفاتحة، وجبت عليه الفاتحة، وقراءة الفاتحة كما تقدم جاء واجبة على المصلي، إمام مأموم منفرد، سرية جهرية، فلا داعي لهذا الخلاف الذي سيذكره في قراءة الفاتحة. قال: واستحب له السورة. وإن كانت جهرية، فإن كان يسمع قراءة الإمام كره له قراءة السورة. أما إذا كانت الصلاة جهرية فإنه يكتفي بالفاتحة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، يقرأ الفاتحة ثم يكتفي، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وفي وجوب الفاتحة قولان، أصحهما تجب والثاني لا تجب، وإن كان لا يسمع القراءة فالصحيح وجوب الفاتحة، والصحيح أنها تجب سمع أو لم يسمع. طيب كيف ما يسمعه خلف الإمام؟ الجواب: قد يكون متأخرا والإمام صوته لا يسمع وما عنده مكبرات، فقد لا يسمع الفاتحة، إنما يسمع أن الإمام يقرأ لكن لا يدري ماذا يقرأ. فالصحيح وجوب الفاتحة واستحباب السورة، وقيل لا تجب الفاتحة، وقيل تجب ولا تستحب السورة، والله أعلم. والصحيح أنه يجب عليه أن يقرأ الفاتحة ثم يقف ما دام أن الصلاة جهرية، وتجب قراءة الفاتحة في التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه علمهم كيف يصلون الجنازة فقرأ الفاتحة، ولقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال: أما قراءة الفاتحة في صلاة النافلة فلا بد منها، واختلف أصحابنا في تسميتها فيها، فقال القفال: تسمى واجبة، وهو عبد الله بن أحمد المروزي القفال، وقال صاحبه القاضي حسين: تسمى شرطا، وقال غيرهما: تسمى ركنا، وهو الأظهر، والله أعلم. وهي ركن في الفريضة والنافلة، الفاتحة ركن في الفريضة والنافلة. قال: والعاجز عن الفاتحة في هذا كله يأتي ببدلها فيقرأ بقدرها من غيرها من القرآن، فإن لم يحسن أتى بقدرها من الأذكار كالتسبيح والتهليل ونحوهما، فإن لم يحسن شيئا وقف بقدر الفاتحة ثم يركع، والله أعلم. وهذه المسألة قد سبق تفصيلها في نيل الأوطار، وقول النووي هنا فيه نظر. إن عجز عن الفاتحة تقدم لنا في النيل أنه يقرأ ما تيسر من القرآن، يعني لو أن إنسان لا يحفظ الفاتحة ولكنه يحفظ إنا أعطيناك الكوثر، إما أن يقرأ هذه السورة وإما أن يفوت عليه وقت الصلاة، فهل يقرأ هذه السورة الصحيح أنه يقرأ هذه السورة وتجزئه عن الفاتحة. أما كلام النووي هنا قال لابد أن يقرأ بقدر الفاتحة. كم الفاتحة؟ آيات 7. إذن لابد نأتي ب7 آيات، وهذا لا دليل عليه. وقد رد هذا القول ابن حزم في المحلى ردا شديدا، وقال التقدير بقدر كذا، قال هذا ما عليه دليل، ومثل بمثال في الصوم، فقال لو أن إنسانا أفطر يوما في رمضان لعذر ثم أراد أن يقضي، لو قلنا بالتساوي، فإنه يجب عليه أن يعرف اليوم الذي أفطر فيه كم كان ساعات، إن الوقت يتأخر ويتقدم، فلا يجوز له أن يصوم إلا يوما يساوي هذا اليوم في الساعات والدقائق والثواني، وهذا لا دليل عليه ولم يقل به قائل. فمن عجز عن الفاتحة وخشي ذهاب الوقت وعنده من القرآن ولو آية فقرأوا ما تيسر من القرآن. فإن كان عاجزا حتى عن آية، لا يقدر على قراءة الفاتحة ولا حتى عن آية، ووقت الصلاة ربما يذهب، فإنه يصنع ما جاء في الأحاديث كحديث أبي رفاعة أو رفاعة بن رافع قد مر بنا في نيل الأوطار، وجاء عن غيره أيضا أنه يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والحديث تقدم أن الشيخ الألباني رحمه الله كان يصححه، ومن أهل العلم من يرى ضعفه. أما أنه لا بد أن يأتي بقدر الفاتحة، طيب هو ما يحفظ إلا هذه السورة القصيرة، أو لا يستطيع أن يقرأ إلا آية، فمن أين يأتي بقدر الفاتحة؟ ومن أين الدليل أنه لا بد أن يأتي بقدر الفاتحة؟ فهذا فيه نظر، والله تعالى أعلم.